وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور إيهاب سالم، أستاذ مساعد البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق. برحب بك يا دكتور في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم، يمكن اللقاء الماضي تحدثت مع دكتور إيهاب حول السكري عند الأطفال. النهاردة هنختلف 180 درجة ونقول السكري عند كبار السن. دكتور، في البداية طبعا قبل ما ندخل في الموضوع، نرجع تاني زي ما تحدثنا في الحلقة اللي فاتت ونقول المقدمة بتاعتنا ونعرف المشاهدين ايه هو السكري بداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية، كل الحب إلى كل مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، متمنية من الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية، وكل التقدير لكل العاملين في قناة الرحمة على هذا الجهد المبذول. أدعو الله أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم إن شاء الله يوم القيامة. بداية، زي ما قلنا قبل كده، أن السكري هو ارتفاع مزمن للسكر في الدم، ارتفاع مزمن للسكر في الدم نتيجة عدة عوامل. منظومة السكر عشان نفكر بها السادة المشاهدين، أن البلان بيأكل الجلوكوز، بيبدأ يدخل الجسم، يبدأ يفرز الإنسولين عشان يحول الجلوكوز ده إلى طاقة. إذن عندنا حاجتين، الأول إن الإنسولين يفرز، وبعدين يدخل الجلوكوز جوه الخلية عشان يتحول إلى طاقة. أي خلل في المنظومة دي يبدأ يحصل السكري، سواء قلة إفراز الإنسولين أو مقاومة الجسم للإنسولين. إذا كان مفيش إنسولين خالص، ده اسمه سكري من النوع الأول، خلاص ده مفيش إنسولين بياخد إنسولين. السكري من النوع الثاني ممكن يبقى فيه الاثنين مع بعض، الإنسولين لا يفرز بكمية مناسبة أو بسرعة مناسبة، ممكن يطلع الإنسولين متأخر شوية، أو في مقاومة لعمل الإنسولين بره. يعني الإنسولين دايما هو اللي ماسك مفتاح الخلية وبيدخل الجلوكوز للخلية بالأمر المباشر عشان تحرق الجلوكوز وتطلع طاقة.
تمام.
إذا حصل هذا الخلل، له الإنسولين له مستقبلات على الخلية وله ناقلات للسكر، ولو حصل أي خلل في المستقبلات على سطح الخلية أو أي خلل في ناقلات السكر، يبدأ يبقى فيه مقاومة لمفعول الإنسولين. يعني الإنسولين موجود بس فيه مقاومة لمفعول. أي خلل في الإفراز بنسبة بسيطة أو المقاومة، يبقى ده هيبقى سكري من النوع الثاني.
تمام. يمكن حضرتك وضحت كده تعريف السكري بالنسبة للكبار أو الصغار ده بصورة عامة. لكن أود من مشاهدينا إن شاء الله النهاردة يكون الاتصالات حول السكري عند كبار السن. لو كان في استفسار بسيط خاص بالأطفال برضو نجاوبهم. لكن دكتور، عايز حضرتك ترجع معانا تاني ونتكلم عن نسبة الانتشار بالنسبة لكبار السن. يمكن حركة الضغط ده قبل كده بالنسبة للصغار.
نعم.
وقلت ان هو منتشر بصورة كبيرة دلوقتي. نعم. في الوقت
هو طبعا السكري منتشر ككل، سواء صغار او كبار، نسبة السكري في انتشار دائم. يعني احنا دلوقتي في 2009 نسبة السكري هتوصل حوالي 250 مليون، متوقع بحلول 2025 هتوصل 380 مليون. النقطة الثانية بالنسبة لكبار السن، ان متوسط الاعمار زاد عن القرون اللي فاتت. كان القرون اللي فاتت فيه وبائيات هددت أرواح الناس، تحسنت الرعاية الصحية إلى حد كبير، فبدأ متوسط أعمار الناس يزيد. لما متوسط أعمارهم زاد وكذلك نسبة السكر في الكل زادت، فنسبة السكر عند كبار السن أيضا زادت، وبتختلف النسبة من بلد للتانية، بتتراوح من 10 إلى 25%. يعني تخيل حضرتك أن في بلاد من كل 4 كبار سن في واحد فيهم عنده ايه؟ عنده
كل
سكر.
4 يعني 15%.
وفي بلاد 10%، يعني من كل 10 في واحد. اذن هي نسبه محترمه، وتعتبر، وبالاضافه ان احنا بلد مصر رقم 9 على مستوى العالم في نسبه انتشار السكر. عندنا اكثر من 10 مليون مريض بالسكر، في نسبه كويسه منهم دول مرضى كبار السن. اذن احنا بنتكلم على شريحه كبيره من الناس.
طيب، انا شايف اهتمام العالم كله بمرض السكري ده غير عادي، ويمكن في مصر اظن في يوم بيسموه يوم اليوم العالمي للسكر. ده مش عارف في مصر او في العالم كله.
العالم كله.
طيب، انا عايز ارجع بحضرتك لنقطه مهمه جدا. عارف ان حضرتك جاي من حوالي اسبوعين من ميلانو. كان في مؤتمر خاص بالسكر، فعايز حضرتك برضو تقول لنا ايه هو الجديد اللي كان موجود في هذا المؤتمر.
الحقيقة الجديد كل يوم موجود وكل يوم تظهر حاجة جديدة، سواء في تشخيصات السكر، سواء في العلاجات، سواء في أنواع العلاجات اللي بتنزل، سواء في الأبحاث اللي جاية بعد كده لمحاولة منع السكر. فاللي موجود كتير بالنسبة، لكن هو اللي موجود أكتر بالنسبة لطرق العلاج السكر، خصوصا بالنسبة لأنواع الأدوية اللي كل يوم بينزل أدوية جديدة، بحيث يبقى ليها أعراض جانبية أقل، يبقى ليها كفاءة أكتر. برضو بالنسبة لأنواع الإنسولينات بتنزل أنواع جديدة. فالجديد في السوق إن هو في أدوية كتيرة، والجديد برضو إن هو في محاولة للمنع، بس ده يمكن خصوصا السكري من النوع الأول اللي هو ظهور التطعيم، بس ده في بداية تشخيص السكري من النوع الأول.
طيب دكتور، خاص بالجزئية اللي حضرتك قلت عليها ان ممكن يمنعوا السكر من خلال الابحاث الحديثة، وده يمكن يرجع للتغيرات الجينية او اللعب في حتة الجينات، فهل ده فيه امكانية فعلا؟
والله هو الكلام في المنع، احنا طبعا عشان نفرق في الكلام بين السكري من النوع الاول، ده خلل في جهاز المناعة. جهاز المناعة بيحصل فيه خلل، ما بيقدرش يفرق بين الحاجة اللي في جوه الجسم والحاجة اللي خارجة عن الجسم، فيبدأ يكسر في خلايا البنكرياس. بدأ يبقى فيه محاولة لضبط جهاز المناعة خلال هذه الفترة، لكن ده بيستلزم انه يكون حصل سكر فعلا في بداية تشخيصه في اول شهور. وعشان الكلام برضو الناس تتقبله وتفهمه صح، ده كلام لسه طول البحث. كلام لسه طول البحث، اتعمل وتجرب وان شاء الله يطلع ورايا. ده في السكري من النوع الايه الاول. السكري من النوع الثاني ممكن منعه طبعا، لان السكري من النوع الثاني بياخد زي ما هنقول دلوقتي، ما بيحصلش بين يوم وليله، ده بياخد فتره طويله عشان يحصل. ممكن منعه بوسائل بسيطه جدا ورخيصه جدا، هي بسيطه، الاكل والرياضه. ان دي أأمن وسيله واقوى وسيله لمنع السكري من النوع الثاني، لانه مرتبط بالسمنه ومرتبط بنظام ممارسه الحياه.
طيب لو ظهر السكري من النوع الثاني وجه فعلا عند المريض وعرف ان هو عنده سكر وحل مره واثنين وطلع عنده سكر وبدا ياخد علاج له، هل الرياضه في هذا الوضع ممكن تكون علاج نهائي للسكر؟
ممكن طبعا، بس الكلام ده يتوقف على نسبه السكر. يعني ما ينفعش مثلا مريض يكون سكره 600 ونقول له هيمارس رياضه هيختفي. لكن احنا اول خطوه من خطوات العلاج هي نظام الاكل والرياضه، خصوصا لما يبقى سكر في السكري بالذات في النوع الثاني، ويكون مريض بس عنده سمنه ونسبه السكر خفيفه، يعني مثلا لا تتعدى مثلا العشوائي بتاعه 150 ل 300 مثلا. ده ممكن نجرب معاه ونديله فرصه، بس مش فرصه مطلقه، احنا بنديله فرصه لمده من 6 الى 8 اسابيع. اذا والله السكر نزل وانتظم الارقام اللي احنا عايزينها كنجا، ما انتظمش بنبدا ننقل على الخطوات الايه الخطوات الدوائيه للعلاج.
طيب دكتور، انا معايا اتصال اخده وارجع لحضرتك ثاني. معايا ابو عبد الله من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أبو عبد الله، تفضل.
مساء الخير يا دكتور أنوار.
أهلا بك أخي الكريم.
حيك دكتور،
ربنا يبارك فيك.
أنا عندي بعض النقاط إذا ممكن إثارتها.
تفضل.
أولا لمعرفة تحليل السكر، هل يكتفى بتحليل السكر صائما أم لا بد من تحليله وهو مفطر؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية، متى يلجأ إلى المطالبة بتحليل الهيموغلوبين في الدم لمعرفة السكر؟ النقطة الثالثة، من هو المتخصص الذي يذهب إليه الشخص لمعرفة هل هو مريض بالسكر أم لا؟ يعني أي طبيب ممكن يشخصني أم طبيب معين يستطيع أن يفيدني في هذه النقطة؟ النقطة الأخيرة، السبب في تغير القياسات بين الدول، يعني بعض الدول تجد أنها تقول السكر بين 110 إلى كذا مثلا، بعض الدول تزيد، بعض الدول تنقص، ما السبب في هذه الاختلافات؟ شاكر ومقدر لكم يا دكتور.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا يا أبو عبد الله، يعني صديق دائم لبرنامج عيادة الرحمة، أشكرك. شكرا دكتور، يمكن هو عمل لنا حلقة لوحدها محتاجها طبعا، لكن هو كلام جميل فعلا، يعني محتاج
وجيهة
يعني. تمام، يعني أنا مش ممكن أجاوب على السؤال الأخير اللي هو بتاع السبب في التغيرات بين الدول، بيختلف حسب نوع الحكومات يمكن، الضغوط النفسية اللي على الشعوب. طيب تفضل.
لا، الأرقام ثابتة، لو خدنا جزئية كده، والسؤال الأول بتاعه يعتمد على السكر صايم او فاطر. احنا هنقول الكلام ده في التشخيص، احنا عندنا في تشخيص السكر وبالنسبه للتشخيص وبالنسبه للارقام دي كلها يا ابو عبد الله حاجات ثابته في العالم كله، ما فيش اختلافات بينها ولا حاجه. قد يجوز يحصل خلط شويه ان احنا هنا في مصر مثلا بنحلل بالملي جرام، في بعض دول الخليج بس اعتقد ان الكويت مش السعوديه بيحللوا بالملي مول، فبنضرب في 18. يعني المريض مثلا يقول له ال 126 هتطلع هناك 7 ملي مول، قد يكون هو ده اللي عمل اللغط ده. لكن الارقام التشخيصيه
وطريقه يعني بيتكلم في الرقم الخاص بكل مريض، يعني ممكن يبقى 120 200، لكن انا بحسبه بيتكلم في جزئيه النسب اللي موجوده عند نسب الناس اللي عندها السكر.
لا لا لا، هو بيتكلم في، انا فهمته ان هو الاختلاف نسب التشخيص من مكان لاخر. لا، هي دلوقتي في منظمات سكر ثابته في العالم، اكثر منظمه، وبيجتمعوا وبيحطوا استراتيجيه وبيحطوا كلام كل الناس بتتفق عليه عشان ما يبقاش فيه اختلاف من مريض لاخر. فاحنا عندنا السكر الصايم، انا هقول لك الحركه الارقام بسرعه، إذا كان السكر الصايم صايم يعني صايم ليلة زي صايم رمضان يعني يتعشى بالليل وينام وصح الصبح صايم مش صايم يعني مثلا كان الساعة 8 الصبح وراح المعمل حلل الساعة 4 ده مش صايم ده عشوائي ده نمرة واحد إذا الصايم أقل من 100 يبقى ده ما فيش سكر خالص إذا الصايم من 100 إلى 125 يبقى دي اسمها مرحلة ما قبل السكر إذا الصايم أكتر
اللي بنقول له يلحق فيها نفسه بقى بالرياضة
اللي هو بالرياضة دي أكتر تأثيرا فيه إذا الصايم أكتر من 126 فيما فوق ده مريض سكر ويستوجب العلاج. نيجي للسكر الفاطر اللي هو بعد الأكل بساعتين بعد 100 جرام جلوكوز. إذا أقل من 140 ده كده ما فيش سكر. إذا من 140 ل 199 دي مرحلة ما قبل السكر برضو. أكتر من 200 يبقى مريض سكر ويستحق العلاج.
طب هو
الأرقام التشخيصية.
يعني إمتى يطلب منه يعمل هيموجلوبين؟
هنكمل بس الجزئية الثالثة. حاجة ثالثة سكر عشوائي. لو هو فيه سكر عشوائي أكتر من 200 زائد أعراض. عادة لو الأرقام خفيفة 210 220 ممكن نعيده في يوم تاني نأكد التحليل لكن لو واحد عنده لقينا سكره 500 وعنده أعراض تبول ونشفان ريق وفقدان خلاص يبقى ده يكفي لتشخيص السكر الهيموجلوبين السكري يمكن هو نتكلم الحاجة لسه برضو من الحاجات النازلة جديد إن إحنا كنا قبل كده ما بنحطش الهيموجلوبين السكري في التشخيص كنا دايما بنحطه للمتابعة
للمتابعة
لأنه ده الهيموجلوبين السكري
طب ما أنا شايف المتابعة نوع من أنواع التشخيص
يعني أقصد ما بنقولش إنه لازم عشان أشخص مريض عنده سكر يكون الهيموجلوبين السكري عالي الهيموجلوبين السكري ده عشان بس المشاهدين يبقوا معانا هو متوسط نسبة السكر خلال الثلاث شهور الماضية يعني إحنا عادة السكر بيتأرجح مع الانفعال مع الأكل مع الكلام ده فبناخد متوسط سكر في ثلاث شهور الأول كنا بناخده للمتابعة دلوقتي فعلا من حوالي أسبوعين ثلاثة برضو كان في أحد المؤتمرات لمنظمة السكر الأمريكية وهيبدأوا يحطوا الهيموجلوبين السكري برضو للتشخيص من ضمن وسائل التشخيص يمكن دي حاجة لسه جديدة لكن إحنا إمتى هو يطلبه بقى أو هم تعمله إحنا عادة المفروض إن الهيموجلوبين السكري ده يتعمل من التحاليل الروتينية لمريض السكر إذا كان مضبوط يعني أقل من 7 يبقى إحنا بنخليه كل 6 شهور لو كان عالي يبقى بنخليه كل 3 شهور لأن إحنا بناخد قرار تغيير العلاج المفروض إنه بناء على الهيموجلوبين السكري
طيب أبو عبد الله بيسأل بيقول برضو مين هو المتخصص اللي هو يروح له في تشخيص مرض السكر؟
لا التشخيص السكر هم حاجتين الطبيب السكر أو الاستشاري السكر والمعمل هما دول الاثنين هيشخصوا لان السكر لوحده مش هيشخصه والمعمل لوحده مش هيشخصه والمعمل هيديله ارقام اللي هيقيمها طبيب السكر
تمام احسنت يا دكتور معايا محمد من الدقهليه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل اخي محمد اتفضل
عايز حضرتك سؤال بس انا سيرت اجبنا عليه معلش
يا ريت تعلي صوت حضرتك اتفضل
سؤال بس انا سيرت اجبنا عليه بس الحاله دي معلش
ان شاء الله يا اخي اتفضل
امي مثلا بتيجي لما تيجي تاخد الانسولين اخر النهار هي بتاخد انسولين فلازم تاخده وتكون جعانه ولا مش فارقه تاكل بعدها وخلاص
طيب انت عايز تعرف تاخده يجعنا ولا ممكن بعد ما تاكل
اصليه بتاكل كذا مره قبل الحقنه ساعات يعني مش فارقه المهم تاكل بعده وخلاص
طيب شكرا يا اخي شكرا يا اخ محمد اتفضل يا دكتور نجاوب على
هو طبعا احنا الانسولين في معظم الناس اللي احنا هنا بنديه في مصر بيتاخد مرتين في اليوم الانسولين المخلط يعني بيتاخد قبل الوجبات الرئيسيه يعني اذا كانت بتاخد مرتين في اليوم هتاخد قبل وجبه الافطار ووجبه العشاء احنا عندنا في السكر في وجبات رئيسيه اللي هي افطار وغدا وعشاء وفي وجبات صغيره بين الوجبات الرئيسيه اللي هنتكلم عنها عشان نمنع نقص السكر فهي بتاخد الانسولين قبل الوجبه الرئيسيه يعني بتحضر الاكل الاول عشان ما تاخدش الانسولين وتسهى تحضر الاكل الاول بفتره مثلا يكون ربع ساعه 5 دقائق 10 دقائق لكن هي قبل الوجبات الرئيسيه اذا بتاكل كذا مره دي وجبات اضافيه احنا بناخده قبل الوجبات الرئيسيه
طيب تمام كده دكتور بالنسبه للجزئيه الثانيه اللي عايز اسال حضرتك فيها خاصه برضو بالسكري عند كبار السن هناك عوامل قد تساعد في حدوث هذا المرض او تزود من اثاره على المريض
نعم هو احنا يعني في مرضى كبار السن في عاملين مهمين عامل السن وعامل الشيخوخه اللي فيه تغيرات بتحصل سواء عنده سكر او ما عندوش وعامل السكر اللي موجود ودي يمكن سيدنا زكريا لما وصفها ربي اني وقد وهن العظم مني واشتعل راس شيبه مرحله الضعف والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوه ثم جعل من بعض قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء والله عليم قدير اذا في ضعف بيحصل في الجسم كله ضعف عام زي ما هو موصوف كده في القرآن الضعف ده بيشمل برضو خلايا البنكرياس
صحيح
زي ما هي برضو مع الوقت بتضعف افرازها للانسولين بيقل وبالتالي نسبه السكر بتزيد تدريجي السكر مثلا عند الكبار هو محصله لتغيرات في سنين طويله يعني حتى هم لما حسبوها قالوا انه كل عقد يعني 10 سنين نسبه السكر بتزيد بنسبه 10 ملي جرام من ابتداء من العقد الثالث او العقد الرابع فبالتالي لما نوصل بقى لسن سن الكبار احنا بنتكلم عليه اللي هو سن فوق 65 سنه عشان الناس تبقى معانا يعني لما نوصل ده بيحصل ضعف في إفراز الإنسولين. الحاجة الثانية في السن الكبير بتزيد مقاومة الجسم للإنسولين. الجلوكوز ما عادش بيسمع الكلام زي الأول، والخلية ما عادش بتسمع الكلام زي الأول للإنسولين، بيفقد بعض التأثير عليها، فبالتالي بيقل مفعول الإنسولين فيبدأ يظهر السكر. العوامل اللي تظهر تساعد بقى على ظهوره أكتر هي نفس العوامل اللي في سن الصغير، لكن بعض الحاجات المهمة جدا جدا هنقول من السمنة.
طبعا الجهاز المناعي أصلا اتأثر عنده كمان
ضعف، احنا قلنا ضعف عام، سبحان الله ضعف عام، فمن ضمن الضعف العام المنظومة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي منظومة السكر دي. يعني العامل المهمه كمان السمنه وقله الحركه. احنا دايما مرتبطين ان السن الكبير يقعد بقى في البيت، اللي طالع معاش يقعد بقى في البيت ما يتحركش، لا ده عامل في منتهى الخطوره، لانه هيبقى قله حركه وحتى ما فيش نشاط ذهني، وقاعد هيبدا يتعرض نفسه، خصوصا السمنه في منطقه البطن. الحاجه الثانيه المهمه جدا التدخين. من العوامل المهمه جدا الناس ما تاخدش بالها ان التدخين من ضمن العوامل ممكن تسبب السكر، مش بس تزود مضاعفات السكر، التدخين ممكن يسبب السكر، لانه بيزود التدخين بيرفع كل الهرمونات المضاده للانسولين،
هرمون طيب النمو. انا التدخين ده مش هينفع نعديه، يعني احنا برضو محتاجين نقف معاه شويه، ولكن اسمح لي بعد هذا الاتصال دكتور ايهاب. معايا ام طارق من القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مطارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. لو طيب سمحت يا دكتور.
صار في مشكلة.
طيب. أنا عندي ابن ابني.
أي تفضل يا مطارق. تفضل.
عنده 11 سنة.
يا ريت وطي صوت التلفزيون يا مطارق.
وطيته يا دكتور.
ايوه كلميني من التليفون.
وبعدين فجأة جاله داخ كده وترمى، وبعدين ابن ابوه وداه للدكتور فقالوا له ده عنده سكر وعالي يعني 500. فادوا له انسولين وكده وقالوا ده، قالوا له ده جاله سكر.
ده عنده كام سنة؟
11. عنده 11 سنة.
طيب يا ام طارق كده السؤال واضح. حالته دلوقتي
يعني ده جاله ازاي ده يا دكتور؟ يعني
ام طارق هو متابع مع دكتور؟
هو لما حصل كده وديناه لدكتور، فكتبوا لنا على انسولين وياخد الانسولين ويعملوا له تحليل بعد ما ياكل وكده، ولحد دلوقتي السكر ما اتظبطش.
طب في حد في الاسره عنده السكر؟
انا سته. انا
طيب،
بس هو بقى ايه يعني ساعات يوطى يبقى 76 او 56. أيوة. وساعات يعلى يبقى 290 287.
طيب سؤالك واضح يا ام طارق، شكرا.
الله يخليك يا دكتور، طمنا. ربنا يطمنك يا رب.
حاضر يا ام طارق، شكرا. معايا الاخ مجدي من الشرقيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا اخي الكريم، اتفضل.
اهلا بحضرتك واهلا بالدكتور.
ربنا يبارك.
والله انا عمري 49 سنه.
نعم.
عندي سكر من 10 سنين.
لخبطت
بين الدكاتره شويه واخدت انسولين مكسدار مستعد 40. كنت باخد 40 ميل الصبح و20 بالليل. سبت المكسدار ورحت لوحدي لديماكرون 60، وبرضه بسيب الديماكرون وبلخبط العلاج. شهر اسبوع بيزيد او بيقل بسيب العلاج وبلخبط العلاج. الشيء الغريب اللي عندي ان انا بلاقي نفسي وقعت. السكر بينزل ومن غير علاج وباكل كويس. مش عارف
انت حضرتك استاذ مجدي
شغال ولا مش شغال.
طيب استاذ مجدي الدكتور
بينزل.
يا استاذ مجدي، استاذ مجدي
هون على الكبد.
اسمعني يا استاذ مجدي.
نعم.
الدكتور معاك هيسالك بس،
اتفضل.
انت حضرتك يا استاذ مجدي دلوقتي موضوع نقص السكر ده كان معاك ايام ما كنت بتاخد انسولين ولا بعد ما بطلت الانسولين؟
الصوت واطي.
نقص السكر، نقص السكر، انت بتقول السكر بينزل دلوقتي. بينزل اثناء فتره العلاج.
لما بسيب العلاج.
لما بتسيب العلاج السكر بينزل؟
بينزل.
بينزل.
وعلى فكرة أنا من 330 380 400 وشوية. وبعدين أسيب العلاج.
أنت آخر تحليل حضرتك عملته كان إمتى؟
يعني يمكن من شهر. كان
من شهر. كنت بتاخد علاج ولا ما كنتش بتاخد؟
لا أخدت علاج.
كنت بتاخد إيه حضرتك؟
دلوقتي كنت باخد مكسترد 40.
تمام، لما حللته أنت بتاخد مكسترد 40 كان السكر كام؟
380.
طيب تمام، انت حضرتك بطلت العلاج خالص؟
بطلته وباخد دلوقتي ديماكرون لوحدي، كان علاج من زمان لان زهقت من حقن الانسولين.
تمام.
تعبتني.
طيب انت حضرتك عملت وظائف كلى قريب يا استاذ مجدي؟
كنت عملت وظائف كلى وقالوا كويس. وكنت عملت
وظائف كبد
وفي عندي دهون على الكبد.
ايوه.
نظري بيضعف. عندي في حاجه غريبه. في حاجه غريبه عندي. ان انا المنطقه السفلى من جسمي الدهون اللي فيها بتروح بنكشف بحس ان الجلد على العظم بس.
طيب ماشي طيب شكرا.
لا استنى لحظه من فضلك، محتاج تليفون الدكتور،
خده من الكنترول يا استاذ مجدي. شكرا. طيب يا دكتور الاستاذ مجدي يمكن من عندكم الشرقيه بقى، فان شاء الله يجي لك واوعى تاخد فلوس. معايا الاخت سوزان من 6 اكتوبر. السلام عليكم.
هيقول الو.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا ريت توطي التلفزيون وتابعينا بالتلفزيون. اتفضلي.
ممكن اسال الدكتور بس؟ والدي والدتي عندهم السكر وهم مسنين، فبتابع لهم سكر بجهاز وان تاتش، جهاز في البيت، فالسكر مظبوط. لابد من ان اعمل سكر كل 3 شهور.
طيب شكرا يا اختي.
السلام عليكم.
شكرا. طيب يا دكتور يمكن الأسئلة مهمة جدا. أنا عايز أرجع تاني لأم طارق من القاهرة، ابنها عمره 11 سنة، طبعا عنده دوخة، حصل أنه وقع، طبعا السكر قالت أنه هو عالي 500، الأنسولين هي أظن جدته، فهي قالت أنه هي عندها سكر أيضا، فمش عارف برضو أهمية السؤال ده كان مهم.
لا هو السكر اللي عند حفيدها هو يختلف عن السكر اللي عندها. السكر عندها ده سكر من النوع التاني، لكن إذا كانت هي ماشية على سكر، لكن السكر اللي بيجي في سن صغير ده احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت اللي هو سكري، اطفال ده سكر من النوع الاول، ده سكر من النوع الاول، وقلنا في انه حوالي 40% منهم بيجي بنفس الصوره كده بصوره مضاعفات، لان الامور في السكر من النوع الاول بتمشي بسرعه، بيحصل خلل في جهاز البنكرياس، الجهاز المناعي بيدمر البنكرياس، فيبدا السكر يرتفع بطريقه سريعه، وتمشي الامور خلال اسبوع، خلال اسبوعين، خلال 3 اسابيع تلاقي السكر عالي واعراض شديده، فده سكري من النوع الاول. هياخد الانسولين، هي حتى قالت انه بدا يوصل 76، ودي خصائص انه بينزل بسرعه وينتظم، بس هو زي ما قلنا سكر هش متقلب، لان مفيش بنكرياس، فبيستلزم انه يتحط على الطريقه الصحيحه اللي احنا بنفضلها بالنسبه لنا في السن ده، ان احنا بنحاول نقلد الافراز الطبيعي في الجسم. الافراز الطبيعي في الجسم في سكر دايم، سكر بيفرز طول اليوم سواء كلنا او ما كلناش، وفي سكر بيفرز اثناء الاكل بس. فاحنا في علاجنا للسكري من النوع الاول لان مفيش بنكرياس بنحاول نقلد البنكرياس الطبيعي. احنا ندي سكر طويل المفعول يتاخد مره في اليوم، وسكر قصير او انسولين طويل المفعول، وانسولين قصير المفعول يتاخد قبل الوجبات، ونزود الجرعه شويه او نقللها شويه على حسب استجابته. فهو الموضوع معلش بياخد وقت وبياخد جهد، لكن هم يكونوا مطمئنين ان هو طالما الحمد لله تم التشخيص وبدا ياخد انسولين وبدا ينتظم، هتبقى الامور الفتره اللي جايه بس كلها اولا يكيفوا نظام حياتهم عليه، ثاني حاجه انه يبدا يظبط الجرعات على حسب التحليل ان شاء الله،
ويهتموا بالتغذيه والرياضه،
بالتغذيه والرياضه وظبط جرعه الانسولين ان شاء الله، يبقى كويس ان شاء الله، ربنا يشفيك.
اسمح لي يا دكتور اتصال معايا الاخ مختار من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا اخي اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا بيك اتفضل.
الله يكون طيب يا دكتور. ربنا يخليك. حضرتك عايزين نسال حضرتك السكر بيأثر على الحمل؟
طيب حاضر.
عشان المدام قبل كده يعني كانت حامل في 6 شهور والميه حوالين الجنين اتصفت وقالوا ان هو ده سبب الميه. وبعد 3 شهور
ايوه اتفضل.
وبعد 3 شهور برضو حملت، يعني بعد ما الولد صيد حملت وبرضو جت في نفس الميعاد بعد 6 شهور المياه برضو بتاع اللي حوالين الجنين اتصفت، بس لحقناه يعني الدكتور لحقه، فمش عارف قاله الدكتور.
طيب اسال حضرتك
ان هو ده بسبب السكر.
طب اسمع للدكتور يا اخ مختار.
طيب يا استاذ مختار، هو دلوقتي حضرتك نسبه السكر كانت كام؟
نسبه السكر
وقت حدوث الحمل
كام؟
ما بيزيدش عن 170.
ده صايم ولا فاطر؟
ده فاطر.
الكلام ده قبل حدوث الحمل ولا بعد حدوث الحمل، يعني في الفتره اللي انتوا بداتوا تتابعوا؟
قبل حدوث الحمل.
قبل حدوث الحمل. طيب ماشي.
طيب شكرا يا اخي، شكرا يا اخ مختار. دكتور بالنسبه لاخونا مجدي بلدياتك بقى مش شرقي، 49 سنه والسكر عنده يعني هو زي ما اقول قال لخبطه غير عاديه طبعا. وزي ما حضرتك فهمت السؤال اتفضل.
هو الكلام برضو يعني في جزء كده مش منضبط بالنسبه انه يبطل ده وياخد ده وبعدين يتوقف على ذلك فتره، لكن هو الملفت للنظر النقطه المهمه في كلامه انه بدا يحصل نقص سكر. لما يكون مريض بنديله انسولين وسكره عالي وبعدين فجاه كده يبدا السكر ينزل، احنا لازم ننتبه لوظائف الحمل الجسم. الانسولين ده في الاول والاخر دواء له مناطق اخراج، بيخرج عن طريق الكلى، بيخرج بعض له برضه ممكن يتاثر بحاجات تانية في الجسم، اهم نقطه فيها عن طريق الكلى، الافراز عن طريق الكلى. احيانا لما يحصل
كده حضرتك سالته على وظائف الكلى،
بس هو اي خلل بسيط في وظائف الكلى ممكن ياثر، فاحنا بس الاول هو ينتظم العلاج، لان هو الكلام مش وضع. اولا لما يحصل نقص سكر يحصل اثناء الدواء مش لما يبطل دواء، لو بطل دواء مش هيحصل نقص سكر، بس هو الكلام محتاج جزء تفصيلي شويه انا هفهمه منه بعد الحلقه، لانه هو نقص السكر زي ما هنقول دلوقتي في السكري سواء كبار او صغيرين يحصل اكتر مع الدواء، لو يحصل نقص سكر من غير دواء لا ده يستلزم الوقفه. يعني احنا لو مريض سكر ما بياخدش دواء وجاله نقص سكر, لا ده موضوع مهم جدا لازم يتابع ويتقاس نسبه الانسولين في الجسم, لان في حالات قليله جدا بيزيد فيها الافراز الداخلي بطريقه زياده يعمل نقص سكر. فانا هفهم منه الكلام بالتفصيل
ان شاء الله, يعني شاء الله. بعد الحلقه
يكلمني
ويتصل بينا الاخ ان شاء الله. طيب دكتور معايا اتصال ومحمد من الدهليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا اخت محمد, اتفضلي
يا دكتور.
اهلا بيك, اتفضلي.
هسال حضرتك بس على حاجه يا دكتور معلش.
اتفضلي, يا ريت تعلي الصوت. اتفضلي.
طيب ماشي. انا يعني باخد انسولين الصبح وبالليل, فابني بيبقى يتاخر يعني ايه في الشغل بره شويه, فعشان انا باكل على فترات يعني ما بستجرش اشبع قوي, فببقى كل لقمه كده يعني لما يجي وبعد الاكل ايه بروح واخده الحقنه يعني. عادي يعني ما يهمش ولا ايه؟ يعني باكل بعد ال
تاخد الانسولين بعد الاكل يعني؟
باخد الانسولين بعد الاكل يعني.
لا طيب ماشي.
طيب يعني عادي ما يهمش ولا ايه يا دكتور؟
لا يهم طبعا, يهم طبعا.
حاضر يا ام محمد. حاضر, شكرا. معايا ام عبد الله من الدقهليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام عبد الله, اهلا بيك, اتفضلي.
الوقت والدتي يا دكتور عندها سكر بقى لها 10 سنين.
نعم.
وعندها في الدم وفي الباط. وهي تعبانه, طلع لها غدد تحت بطاطس وفي تحت صدرها, وخدنا لها عينه وكده من
ايوه. اتفضلي. طب اتصل قطع. معايا الاخ عزت من الغربيه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بيك يا اخ, اتفضل.
ازيك يا معالي الباشا؟
اهلا بيك, اتفضل.
اكلم الدكتور والله.
معاك ان شاء الله يا اخي.
انا بالنسبه للسكر عندي سكر من سن 55 سنه, وعندي سكر من يجي 22 سنه. والوقت بقى مش مظبط معايا, وجاب النظر معاه وعملت عمليات في عيني وحاجات زي كده, وبيعلى ويوطى عندي.
شفاك الله وفاك. حضرتك بتاخد ايه علاج السكر دلوقتي يا استاذ عزت؟
نعم.
حضرتك بتاخد علاج ايه للسكر دلوقتي؟
انا باخد هوميلين 30 على 70.
كام الصبح وكام اخر النهار؟
باخد 50 و50.
50 و50؟
وباخد جلونور الظهر.
الظهر. طيب وتحليل سكرك اخر تحليل حضرتك كان كام؟
هو اخر تحليل كنت انا كان عيلة عندي, فقمت رافع ل 60, عامل عندي 70 و140. رجعت تاني رجعت لل 50 زي ما كنت, بيعمل عندي احيان 220 صايم واحيان 240, يعني بيلعب في الحته دي كده.
طيب عملت حضرتك نسبه الهيموجلوبين السكري يا استاذ عزت قبل كده؟
لا
خالص.
خالص.
طيب ماشي. حاضر.
طب شكرا. ماشي. شكرا اخ عزت, شكرا. طب دكتور هنلحق نجاوب اخونا عزت الاول يعني عشان السؤال انا شايف انه طويل عليا انا. اتفضل يا دكتور.
هو في حاجتين في كلام الاستاذ عزت. اولا هو بياخد الانسولين 50 الصبح و50 اخر النهار, وده دي طريقه خاطئه لاخذ الانسولين. الانسولين احنا بنحسب الجرعه, اذا كانت الجرعه 100 وحده بنقسمها تلتين الصبح وتلت اخر النهار, عشان ما يحصلش لما يبقى سكره الصايم 70, لان نقص السكر لو حصل بالليل مش هيحس بيه, ممكن يعمل مشكله كبيره اثناء النوم, لكن لو حصل بالنهار هيبدا يلحق نفسه وياكل. فدايما الجرعه يا استاذ عزت بتتقسم, اذا كنت حضرتك بتاخد 100 وحده ومنضبط عليهم يبقى بناخد مثلا 60 الصبح و40 اخر النهار, او 70 الصبح و30 اخر النهار. دي نقطه. النقطه الثانيه الارقام المتغيره للسكر, عشان كده دي فايده الهيموجلوبين السكري. انت قلت مره 70 وقلت مره 300 وهكذا.
بيعلى ويوطى دايما.
ها
بيعلى ويوطى.
بيعلى ويوطى. فاحنا عشان ناخد متوسط ونشوف المجمل العام للثلاث شهور اللي فاتوا, فحضرتك بتعمل نسبه الهيموجلوبين السكري. اذا طلعت منضبطه هيبقى التغيير قليل جدا, اذا طلعت النسبه عاليه لا يبقى لازم هنعدل, وبالاضافه او بالنقصان على حسب الحاله ان شاء الله.
طيب يا دكتور ايضا من الاسئله اللي جت بتاعت اختنا سوزان, عندها الوالد والوالده الاثنين عندهم السكر.
أيوة.
السكر طبعا هي منضبط, هي متابعاهم طبعا, عايزه تعرف هل لابد من تحليل السكر كل فتره مثلا كل 3 شهور او كده؟
هي اعتقد بتتكلم على الهيموجلوبين السكري, لان هي عندها جهاز في البيت وبتحلل السكر العادي. تمام. هي مهتمه وربنا يكرمها, فهو حضرتها بتعمل الهيموجلوبين السكري مره. اذا طلع كويس تعمله مره كل 6 شهور او كل سنه. لو الهيموجلوبين السكري منضبط, طالما السكر منضبط هتعمله مره.
نعم.
لكن لو طلع عالي يبقى بنعدل في العلاج. طلع منضبط خلاص ممكن تعمله مره كل 6 شهور او مره كل سنه.
تمام. بالنسبه لاخونا مختار من الجيزه طبعا عايز يعرف بالنسبه لمشكله السكر والحمل, هل السكر له علاقه بعمليه الاجهاض وعمليه نزول الماء من حوالين الجنين؟
طبعا. بس هو النقطه المهمه جدا اللي احنا نوضحها النهارده, لان سكر الحمل ده عايز حلقه لوحده. اهم وقت الناس ما بتاخدش بالها منه لضبط السكر هو قبل حدوث الحمل. الناس احيانا بتيجي لك في الشهر السابع او الشهر الثامن او الشهر التاسع, او حتى لما يحصل اجهاض عشان تضبط السكر. لا, الحمل عايز تخطيط شوية، يعني ما يحصلش أو لو كانت بتاخد وسيلة تبطلها في ظروف، لازم الأول حاجتين، السكر يكون منضبط والهيموجلوبين السكري يكون 7، وقتها يبدأ يسمح بحدوث الحمل. لأن أكتر وقت مهم جدا هو فترة حدوث الحمل وأول 3 شهور، لأن دي فترة تكوين الجنين. لكن اللي بيحصل إحنا بنسيب الفترة دي خالص ونيجي في الشهر الرابع أو الشهر الخامس نبدأ نظبط بعد ما يكون الجنين يتكون والظروف حصلت. فإحنا ننصحه طالما الموضوع تكرر الأول ما ينصحش بالحمل إلا لما يكون السكر منضبط قبل الحمل. أثناء الحمل بقى الأرقام بتبقى مختلفة شوية، يعني إحنا عايزين الصايم ما يزيدش عن 95، الفاطر ما يزيدش عن 155، ودي غير الأرقام اللي إحنا قلناها قبل كده. الأرقام أثناء الحمل لها خصوصية شوية عشان خاطر نضبط السكر ونقلل المضاعفات اللي تحصل للأم وللجنين.
تمام. يمكن دكتور كان معانا اتصال أخونا إسلام من سوهاج، يا ريت يرجع يحاول يتواصل معانا مرة أخرى. معانا اتصال آخر، أم إيمان من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم إيمان.
أيوة لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر بقالي حوالي 12 سنه.
نعم.
والسكر بتاعي يعني قبل العشر سنين دول يعني كان السكر كويس، بس دلوقتي بقاله كام سنه بيعلى في الصيام. يعني طول ما انا صايمه وما باخدش انسولين السكر بيعلى، ممكن يوصل 700، ممكن يوصل اكتر.
طيب حاضر. انت عندك حضرتك كام سنه يا ام ايمان؟ معلش سؤال بايخ.
عندي 37 سنه.
37؟
اه.
او حضرتك سكر من 12 سنه؟
اه.
يعني انت بتاخدي انسولين من بدايه حدوث السكر؟
اه، هو كان جالي وانا حامل.
جالك اثناء الحمل واستمر بعد كده؟
اه
يعني اكتشفتيه اثناء الحمل؟
ايوه.
لكن في كان في نقصان في الوزن شديد، كنت خاسه في هزال؟
اه خسيت، اول ما جالي خسيت جامد.
اه دلوقتي بدات تستردي ميزانك شويه مع الانسولين؟
اه.
طيب تمام. سؤال حضرتك دلوقتي ايه؟
هو السكر عندي بيعلى وانا صايمه جدا.
اه
طيب. يعني بيعلى بطريقه فظيعه وانا صايمه.
طيب حاضر. طيب حاضر، سؤالك واضح يا ام ايمان، شكرا. طيب دكتور معايا اتصال اخر، اخونا فتحي من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك اخ فتحي، اتفضل.
النبي لو سمحت، انا اي حاجه باكلها برجع.
قول لا اله الا الله يا اخ فتحي.
نعم.
قول لا اله الا الله.
لا اله الا الله في محمد.
يعني من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت.
طيب
اتفضل.
انا من القاهره.
اتفضل.
اي لقمه باكلها حضرتك برجعها تاني. بترجع تاني، بتضايق منها وبرجع ترجيع مش طبيعي. بحط صبع بقي وارجع بتخنق منها واتعب.
نعم.
اي اكل حضرتك؟
اي
اكل يعني تقليه، مسبكات، غير مسبك، وكشفت مرتين وجبت علاج وطالبين منظار، وانا عامل شبكه وخايف اعمل المنظار. فمش عارف حضرتك، يا ريت الدكتور.
طيب يعني انا مش عارف هل بالفعل ده تخصص جهاز هضمي؟
هو حضرتك انت عندك سكر؟
لا.
طيب لا هنجاوبك ان شاء الله، مفيش مشاكل.
طيب حاضر يا استاذ فتحي، شكرا. طيب كده يا دكتور السؤال معانا، عايز ارجع تاني لل كفايه. لا كفايه ايه،
عايزين نقول سكر عندك
يا تستحمل يا اما نجيب. طيب معايا ام محمد من الدقهليه، يمكن سؤالها بتقول ان هي يعني بتاخد انسولين الصبح وبالليل، طبعا بسبب عدم غياب ابنها فبدات تاخده بعد الاكل مباشره، فده هل ده يسبب مشاكل؟
اه طبعا يسبب مشاكل. يجوز هي ما حصلهاش، الحمد لله ربنا سترها وما حصلش مشاكل، لان سكرها عالي. لكن هي سكرها لو منضبط، احنا دايما لما بندي انسولين بندي قبل الاكل سبب، لان ذروه شغل الانسولين مع ذروة الأكل. يعني الإنسولين ده له مفعول، له ذروة في المفعول، يزيد وبعدين ينزل. عايزين الزيادة دي تبقى أثناء الأكل. لو هي كلت وخلت الإنسولين، حصلت الزيادة دي بعد ساعتين ثلاثة من الأكل، هي بطنها بقى.
هو يمكن عشان ابنها هو اللي بيديها الإنسولين،
ما هو احنا هنقول لابنها عشان
لا، وعايزين برضو ان هي نعرفها هي تدي. ممكن تعمل
هي تتعلم تدي.
يعني العملية بسيطة خالص،
العملية بسيطة وسهلة، واحنا قلناها قبل كده وممكن نعيدها تاني، ان هو هي اولا تتعلم تدي، الموضوع بسيط جدا، مش محتاج ابنها في حاجة، لانه لا ينفعش مريض السكر يعتمد على حد، خصوصا اللي بياخد انسولين. واذا كان ممكن تاخد قلم هيبقى اسهل بالنسبة لها كمان، لكن المهم ان الانسولين ما بيتاخدش بعد الاكل خالص، لان ده ممكن تتعرض لنقص سكر بالليل، نوبات نقص سكر بالليل، ودي فيها خطوره شويه على
صحيح. طيب بالنسبه لام عبد الله من الدقهليه، طبعا والدتها عندها سكر من 10 سنوات في الدم، قالت ان في غدد تحت الابط والصدر، فيعني هي طبعا السؤال الاتصال قطع قبل ما تكمل، فمش عارف هل من خلال
لا هو ده موضوع جانبي ملوش علاقه بالسكر، يعني دي بتتقيم كحاله بتشاف الثدي اذا كان في اي حاجه في الثدي او رم في الثدي ومسمع، او اذا كان دي التهابات عاديه في الغدد الليمفاويه، اذا كان فدي بتحتاج فحص، وان شاء الله ده ملوش علاقه بالسكر وتكون امور بسيطه ان شاء الله.
طيب اختنا ام ايمان من الشرقيه، سكر من 12 سنه بيعلى في الصيام، يعني أيوة. مشكله عندها، السؤال اللي أيوة. قد يصل 700. أيوة. يعني طبعا عمرها زي ما حضرتك سالت 37 سنه. أوه. واكتشفت وهي في حامل اللي حصل نقص في الوزن طبعا في بدايه الحمل. أوه. ودلوقتي الوزن بدا يظبط معاها.
أيوة. هو بالنسبه لام ايمان ده مبدئيا كده انا ما اعتقدش ان سكر حمل، لان سكر الحمل له خصائص شويه، هو يظهر اثناء الحمل لكنه عادة بيختفي بعد الحمل. عادة بيختفي بعد الحمل ثم يعود الظهور بعد فترة قد تطول أو تقصر، ومش في كل الناس، في 40% منهم بس. فغالبا هي كانت مريضة سكر من الأول، لكن هو ظهر أو اكتشفته أثناء الحمل. لكن ده غير سكر الحمل، سكر الحمل ليه خصوصية زي ما قلنا، هي مريضة سكر من النوع الأول، أنا عارض فترة طويلة تاخد الإنسولين. هي مشكلتها دلوقتي إن السكر الصايم هو اللي عالي. بالنسبة للمهمان زي ما احنا قلنا من شوية، انه دايما في السكر من النوع الاول اللي هو البنكرياس ما بيشتغلش فيه، اذا احنا هي غالبا بتاخد الانسولين المخلط مرتين في اليوم عادي زي معظم الناس ما بتاخد يعني. اذا لقينا الصايم صعب تظبيطه بهذا الموضوع، بنلجأ الى الطريقة اللي احنا بنقلد بيها الانسولين للبنكرياس الطبيعي في الجسم، انها تاخد تغير. اذا كان الموضوع مش منضبط معه والهيموجلوبين السكري عالي، يبقى بنغير النظام اللي بتاخده، ما بتاخدش المخلط مرتين في اليوم، لا بتاخد انسولين طويل المفعول مرة بالليل، وهو ده اللي بيظبط السكر الصايم، مع انسولين قصير المفعول قبل الوجبات. يعني ده النظام الامثل. احنا بنمشي النظام الاولاني لو كان ماشي مع المريض، انه مريح للمريض، بياخد مرتين في اليوم، فالمريض بيبقى مستريح في كده. لكن لو كان السكر منضبط، طب اذا ما كانش منضبط والارقام عاليه كده، لا يبقى هي هتتعب شويه معلش، لكن تلجا للنظام الصحيح. احنا تاخد انسولين طويل المفعول مره عشان يظبط لها السكر الصايم، ونزود الجرعه او نقللها لغايه ما نوصل للسكر الصايم مظبوط، لانه لو الصايم مظبوط عاده بيبقى تظبيط الفطر اسهل بكتير ان شاء الله.
طيب وان شاء الله برضو زي ما حضرتك وعدت لنا يبقى في حلقه عن الصيام والسكر
باذن الله،
عشان دي تبقى قبل شهر رمضان، عشان يعني اخواننا واخواتنا اللي عندهم المشكله ديت يقدروا يتعاملوا معاها في شهر رمضان
ان شاء الله.
سؤال اخونا فتحي من القاهره، ان اي اكل بيعمل له ترجيع غير طبيعي، فحركته له
هو الاخ فتحي من الكلام، الكلمه اللي قالها ان هو بيحط صبعه في بقه عشان يستفرغ، دي دايما
هو ما بيتحملش الاكل يمكن عامل له حرقان في الزور.
هو غالبا يعني دايما التركيبه دي بتلاقيه مدخن وبياخد مسكنات، وفي جزء عصبي في الموضوع شويه، في جزء عصبي في الموضوع شويه.
طب ليه ما سالناهوش قبل ما يقفل؟
اوضح له الموضوع الوقت. اولا حكايه المنظار والشبكه لهمش علاقه ببعض، الشبكه دي حاجه والمنظار ده بيدخل جوه المعده، ملوش علاقه بالبريتون خالص، لان الشبكه دي في البريتون ده فتاء وعامل الشبكه دي، ملوش علاقه بيه. الجزء المهم بالنسبه له هو في جزء عصبي في الموضوع. مريض اللي عنده قرحه في المعده حتى بيحط صبع في بقه، حطان الصبع في البق ده علامه من علامات العصبيه، ويجب انه يتخلص من العاده دي وياخد علاج، واذا كان بيدخن يبطل، اذا كان بياخد اي مسكنات يبطلها، وممكن ياخد مهدئ خفيف للاعصاب ان شاء الله لو طبق الحاجات دي. وهو لما بيحس بالغثيان وخلاص مش قادر لازم يحط صبعه، ممكن ياخد حقن زنتاك مع حقنه ميكلوبرام عضل، فيهدي الاحساس بالقيء ده، فما يحط صبعه، لان لو حط صبعه في بقه ممكن يعمل جرح في اسفل المريء ويهيج ويمكن يجي قيء دموي كمان. فاولا لازم يتوقف تماما عن حكايه انه يحط صبعه في بقه دي، ويهدي اعصابه ويبطل التدخين والمسكنات، وان شاء الله الامور تمشي كويس، ما يحتاجش منظار ولا حاجه.
تمام. اسئله مهمه جدا يا دكتور، يمكن المشاهدين بيطرحوها وبيخلونا نتوقف
عن الموضوع خالص.
صحيح. يعني انا عايز ارجع برضو بكلام اخونا فتحي، وحضرتك اتكلمت عن التدخين، وقلنا التدخين من العوامل اللي ممكن تثير مشاكل بسبب السكر. فيعني عايز حضرتك توضح لنا
علاقه التدخين بالسكر، علاقه وثيقه جدا. اولا التدخين ممكن هو يكون احد المسببات والعوامل المساعده للسكر، زي ما قلنا ان هو بيزود الهرمونات المضاده للانسولين. الحاجه الثانيه ان السكر، ان التدخين بيعمل تلف في جدار مبطن الاوعيه الدمويه، وبيعمل زياده لزوجه في الدم، فبالتالي بيعرض صاحبه لتجلطات في الدم. مع السكر، مع كبر السن، تلات عوامل دول لما بيجتمعوا مع بعض بيبقى ده تصلب شرايين محقق. فدي نمره ثلاثه. ده احيانا كمان التدخين بيساعد كمان انه يقلل امتصاص الانسولين من تحت الجلد، يعني بيسبب السكر ويزود مضاعفاته ويقلل مفعول الادويه. فدي دعوه لكل ابهاتنا وامهاتنا ليتوقفوا تماما عن التدخين، يتوقفوا تماما عن التدخين، لانه طبعا الموضوع فيه اكتر من عامل دلوقتي، فلو هنستمر في التدخين هنعرض نفسنا لمشاكل ليس لها داعي ان شاء الله.
تمام. دكتور، اعراض السكري عند كبار السن تختلف عن الصغار ولا ايه الصوره؟
الاعراض احنا مبدئيا كده في كل مرضى السكر عموما لا نعتمد اعتماد كلي على الاعراض. الاعراض دي موجوده في نسبه 50% من الناس، اذا 50% التانيين ممكن ما يكونش عندهم اعراض خالص. اكتشاف السكر بقى في السن،
50% من الناس اللي عندهم سكر،
لا اللي عندهم سكر بس ما عندهمش اعراض للسكر، يعني هو مريض سكر لكنه مش شاعر باعراض التبول ونشفان الريء والخسان اللي احنا بنقول عليها، الاعراض التقليديه دي. في كبر السن في بعض الحاجات المميزه، لانه في تشابه احيانا بين اعراض زياده السكر واعراض الشيخوخه نفسها. يعني مثلا في حاجات ممكن تعدي على انها اعراض شيخوخه، ناخد بالنا منها كويس. زي ايه مثلا؟ زي الشعور بالخمول، الشعور بعدم الرضا، تلاقي مزاجه مش مظبوط كده، مش معتدل، بدا نظره يضعف شويه، بدا يحصل لما يجي يمشي كده يحس مثلا في الام وتقلصات في سمنه الرجل، بدا يكون بيسوق كويس، بدا يلاقي في ضبابه في النظر كده. الحاجه المهمه كمان ان ممكن نعزوها للسكر، عدم التحكم في البول مثلا بالليل، انه يجي يقوم بالليل يقوم يصلي الفجر مثلا يلاقي نفسه دايخ ومش موزون. كل دي عوامل ممكن تبقى دي اعراض السكر في السن الكبير. حاجة المهمة كمان انه بطء التعافي من اي مرض، يعني لو جاله نزله برد مثلا او اي التهاب رئوي او حاجه يتعافى منه ببطء شديد، جاله جرح يتعافى منه ببطء شديد. دي لازم تلفت نظرنا ان ده ممكن يكون دي السكر جاي بحاجه زي كده، مش بالضروري يكون جاي بالاعراض التقليديه. واحنا النصيحه اللي دايما بنقولها للمرضى الكبار السن انه لازم بعد سن 45 زي منظمات السكر العالميه عملت لازم تحليل دوري للسكر كل سنه. واحنا بنكتشف ناس كتير جدا بالصدفه وهو جاي يكشف عشان حاجه تانية خالص او رايح يعمل عمليه تلاقي سكره عالي وهو مش حاسس خالص. فبتكتشف بالصدفه، ممكن تكتشف عن طريق الاعراض التقليديه، ممكن يجي بارتفاع حاد ما يمنعش ان برضو زي السن الصغير زي الاتصال الاولاني ده اللي كان 11 سنه ممكن برضو كبير السن يجي بسكر عالي لانه مش واخد باله من الاعراض وتعتقد انها اعراض شيخوخه وتمشي وتعدي عليه.
طيب دي من ناحيه الاعراض، لكن انا عايز اعرف برضو ارجع يعني الاعراض جزء من التشخيص.
طبعا.
لكن بقيه التشخيص بتبقى ايه؟
بقيه التشخيص بنكمله بقى بالكلام اللي احنا قلناه في الاول في السؤال بقى عبد الله من السعوديه، ان احنا امتى انه السكر الصايم والسكر الفاطر والسكر العاش. عندنا ثلاث حاجات، اثنين منهم يكفوا او واحد منهم زائد اعراض. لو الارقام خفيفه بناكدها في يوم ثاني، ده يكفي لتشخيص السكر يعني، وبنهتم اكتر كمان بالسكر الفاطر اكتر يعني.
تمام. دكتور، المضاعفات اللي ممكن تيجي لمريض السكر، ممكن في مضاعفات منها ممكن تكون حاده ولها اثار غير عاديه، وفيها وفي مضاعفات مزمنه ما بتبانش الا على المدى الزمن البعيد. فعايز حضرتك توضح الفرق.
احنا عندنا في المضاعفات المزمنه اللي زي بتحصل لكل مرضى السكر، بس بتبقى اكتر في مرضى كبار السن عشان الخلل في الاوعيه الدمويه اللي بيحصل، اللي هي تصلب الشرايين في الجسم، سواء شرايين الدماغ او شرايين القلب او الشرايين الطرفيه، الشرايين الدقيقة زي الكلى والشبكية. لكن احنا الأهم كمان بالنسبة لنا، لأن مريض السكر كبير السن ما يتحملش ارتفاع الحاد، لا الارتفاع الحاد ولا النقص الحاد.
طيب أنا عايز أرجع للجزئية دي تاني يا دكتور لأنها مهمة جدا، لكن أنا أظن معايا اتصال آخر. الأخت أم إيمان من الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك اللي اتصلتي من شويه.
انا متكلمه من شويه.
السكر من عند من 12 سنه. طيب اتفضلي.
انا على فكره باخد الانسولين اللي هو الطويل المفعول اللي هو 100، باخد انسولين 100.
لا، ال 100 مش اسمه ايه حضرتك؟
ميكستارد 100.
لا لا حضرتك، ده مش 100، ده انسولين ميكستارد، ده مخلط. يعني في 30% مائي زائد 70% متوسط المفعول. الممتد المفعول ده حاجه ثانيه، ده بيشتغل من 12 ل 16 ساعه. انت حضرتك بتاخديه مرتين في اليوم؟
باخده الصبح وبالليل.
مرتين في اليوم، ده لا ده النظام المخلط العادي.
ومن الساعه 12 كده بيبتدي السكر بتاعي يعلى.
ايوه، لكن اللي احنا بنتكلم عنه ده بانسولين قصير المفعول.
هومولين ان اللي حضرتك بتقول عليه؟
لا، ممكن نمشي ار قصير المفعول زائد انسولين طويل المفعول.
طب على فكره يا دكتور، انا بالنسبه للسكر جالي وانا حامل، وبص يعني حضرتك حملت، يعني كان البيبي اللي انا حملت فيه دوت توفى وانا بولده.
ايوه.
وجيت على 40 حملت في اللي بعديه. وجيت بعد سنه حملت في ثاني، فالسكر استمر بقى معايا يعني.
ايوه، انا بقول لحضرتك انا كلامي ان ده ما كانش سكر حامل، ده كان سكر من الاول بس ما كانش.
لا ما كانش موجود، انا كنت كل شويه بحلل وكده فما كانش موجود. يعني هو جه من الحمل واستمر بقى، لان يعني تكرار الحمل ورا بعضه ورا بعضه خلاه استمر معايا.
يعني انت حضرتك حللت قبل الحمل مباشره؟ كنت محلله سكر؟
ما كانش
فيه. طيب وبعدين حللتي بعد قد ايه بعد كده في الحمل؟
هو في الشهر السابع كده.
يعني استمرت فتره.
انا اصلا كان جالي مغص كلوي وانا بحلل بقى الدكتور اكتشف
في الشهر السابع. طيب ماشي.
طيب شكرا يا ام ايمان، شكرا.
لا هي طبعا ما بتاخدش الانسولين طويل مفعول، فهتمشي على النظام اللي احنا قلنا عليه في الاول.
طب اسمح لي يا دكتور، معايا اتصال ام عبد الحميد من الجيزه، السلام عليكم.
ايوه يا بابا.
اتفضلي يا ام عبد الحميد.
ماشي. الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اكلم الدكتور بس عشان السكر لو سمحت.
معاك ان شاء الله، اتفضل.
ان شاء الله، ربنا يبارك لك يا ولدي.
ربنا يبارك فيك. معاك الدكتور يا حاج.
ماشي. اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا دكتور.
اتفضلي يا ام. اتفضلي يا امي.
ماشي. انا عندي السكر يا دكتور من قيمه 4 سنين.
نعم.
ماشي،
شفاك الله وعافاك.
كنت باخد برشام الاول ساعه ما جاني، ورحت كشفت كتب لي اماريل 3.
ماشي.
فباخد الاماريل 3، واحده الصبح واحده بالليل. مش عامل معايا حاجه.
انت بتخسي
كل كده زي ما يكون فيه ميه مغليه.
بتخسي يا حاجه؟ وزنك بيقل؟
نعم.
وزنك بيقل؟
لا، انا وزني 70.
كنت كام قبل كده؟
كنت ضعيفة.
طيب مش عامل معاكي حاجة تقصدي بيها؟ هي تقصدي التحليل عالي ولا تقصدي الألم اللي في رجليكي؟
التحليل أنا محللاه من قيمة أسبوع. كان صايم 230.
تمام. والفاطر؟
الفاطر 388.
تمام.
مع ان انا محافظه والله والله لحد دلوقتي ما افطرت.
طيب ماشي ماشي ماشي, 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 ماشي.
انت كام سنه يا حاجه ام عبد الحميد؟
نعم.
عمرك كام سنه؟
عمري 60.
طيب حاضر.
طيب ماشي ماشي
حاضر. شكرا يا حاج.
في نقطه بس انا احب اوضحها بالنسبه لام ايمان, لأنه ميمان فهمت الكلام غلط. قالت ان هي كان ايه, كان سكر اكتشف هي كانت محلله. انا قلت في كلامي ان هي غالبا كانت سكر من النوع الاول. سكر من النوع الاول, سكر من النوع الاول ده الاعراض بتحصل في زي ما قلنا كده في الطفل الصغير في اسبوعين لثلاثه. هي حللت في اول الحمل وبعدين حللت في الشهر السابع من الحمل. الاعراض سكر من النوع الاول ده ممكن يجي في اي وقت, يعني يجي وخلال اسبوعين ثلاثه, يعني ممكن واحد يكون محلل من شهر. الكلام في السكر من النوع الاول بيمر بسرعه لان ده تدمير لخلايا البنكرياس, فالسكر بيرتفع بسرعه, غير السكر من النوع الثاني اللي بيجي ببطء. لكن هي غالبا لان استمرت فتره طويله ده سكر من النوع الاول جه اثناء الحمل.
طيب
بالنسبه للحاجه
طيب اسمح لي اخد اتصال اخير تقريبا يعني عشان وقت الحلقه. ام سعيد من القاهره, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام سعيد بسرعه, الله يبارك فيك.
معلش الحاج سعيد لو سمحت, تعبان يعني عامل عمليه بات من مرضى السكر. فنظره دلوقتي قل جدا.
ايوه.
وبعد كده هوت عينيه مش واخد باله, مش شايف بيها قوي.
شاف الله.
وبالنسبه ليا برضك انا عندي سكر, والسكر مورم رجليا ومخلي من تحت ملتهب قوي.
ماشي. سكرك كام يا استاذ؟ اخر مره حللتي يا حاجه كان سكرك كام؟
كام السكر حللت؟ احنا عندنا الجهاز
كويس. انت اخر مره حللتي كان كام؟
330.
طيب ماشي. والحاج سعيد؟
انا 330 وهو 305.
طيب انت اعلى.
طب هو عمل باتري ايه؟
رجله.
طيب حاضر. طيب شكرا.
هو بياخد ايه يا حاج؟
بياخد انسولين الصبح, بياخد 50, وبالليل ساعات ما بياخدش.
وانت حضرتك بتاخدي ايه؟
نفسه زيه بالظبط.
طيب ماشي ماشي شكرا.
طيب يا دكتور, طبعا انا عايز ارجع تاني للسؤال بتاع الطفل الصغير بتاع ام طارق من القاهره. يعني ابنها كان 11 سنه, طبعا عنده دوخه وقع والسكر طبعا كان عالي 500. هي الظاهر ما سمعتش الاجابه, فعايز حضرتك تجاوبها تاني سريع.
احنا قلنا في الاجابه ان ده سكر من النوع الاول, بياخد الانسولين وبنحاول نقلد فيه النظام الطبيعي اللي بنكرياس, ان احنا ندي انسولين طويل المفعول بالليل وانسولين قصير المفعول قبل الثلاث وجبات, وبس يصبروا شويه لان لغايه ما نضبط الجرعه, يعني يشوف هيحتاج قد ايه قبل كل وجبه وقد ايه بالليل لغايه ما السكر ينضبط ان شاء الله.
تمام. انا برضو بقول لهم مطر اول واخر مره نعيد الاجابه, يعني عشان بعد كده تقعدي قدام البرنامج ما تقوميش تاني ان شاء الله. بالنسبه للحاجه ام عبد الحميد بقى يا دكتور, طبعا عمرها 60 سنه من 4 سنوات, يعني هي عندها السكر, بتاخد برشام الامريل اللي هو 3 الصبح وبالليل. طبعا مش عامل اي نتيجه معاها. حضرتك سالتها على الوزن, قالت لك الوزن زي ما هو 70 كيلو.
هو طبعا
صايم 230 فتره 380.
اتفضل. هو طبعا الامريل دواء قوي وبكونها بتاخد مرتين في اليوم كمان ومش عامل نتيجه. حتى احنا بنوصل لمفعول الدواء 90% من الدواء بيوصل, يعني احنا لو خدنا قرص يبقى وصلنا ل 90% من الدواء. زودنا قرصين مش هيفرق. طالما السكر زايد واصل للدرجه دي يبقى احنا هنقلب على انسولين, خصوصا ان وزنها مش وزنها مليان, يعني فيش مقاومه تجس, فهي غالبا هتحتاج انسولين عشان يظبط السكر ان شاء الله.
والمتابعه دايما طبعا,
والمتابعه هتاخد انسولين وتحلل, لكن كده القراصه ايه, هتوقف على القراص شويه لانه كده النتيجه ضعيفه. احنا ممكن نعمل محاوله ثانيه, احنا ندي حاجات تحسن مقاومه الجسم للانسولين, لكن السكر عالي تاخد انسولين الاول وبعدين ممكن ترجع للقراص بعد كده ان شاء الله.
طيب الحاج سعيد او ابو سعيد يعني عمل باتري بسبب السكر في ضعف في النظر, طبعا السكر بتاعه 305, فتقول له يعمل ازاي او يتابع ازاي؟
الكلام ليها ولزوجته, يعني اولا هم بياخدوا انسولين مره واحده في اليوم وده مش كفايه, لان الانسولين ده بيشتغل من 12 الى 16 ساعه. الحاجه الاهم الارقامهم عاليه, هم الاثنين فوق 300, وهي المفروض تبقى يعني تاخد انذار من اللي حصل انها تاخد بالها بقى,
وهي عندها ورم في
رجليها, وهي عندها سكر وسكرها عالي كمان اعلى منه 330, فمش لازم نستنى ونظبط السكر 100% لما تحصل مضاعفات. هو دلوقتي سكرهم عالي وبياخدوا الانسولين بطريقه مش صحيحه, لازم على الاقل مرتين, على الاقل مرتين لازم يضيفوا جرعه قبل الايه, قبل العشاء عشان ينضبط السكر عندهم هم الاثنين. احنا احيانا بنضيف كمان جرعه قبل الغداء كمان عشان ينضبط السكر, فلازم يزودوا الجرعه شويه.
تمام دكتور, كنا بنتكلم في جزئيه المضاعفات المزمنه والحاده سريعا.
احنا المضاعفات الحاده, الارتفاع الحاد في السكر في الدم والانخفاض الحاد, مريض السكر عموما يتحمل الارتفاع اكثر من الانخفاض. يتحمل الارتفاع اكثر من الانخفاض، يعني ممكن واحد يتحمل سكره عالي يوم اثنين ثلاثه، لكن ما يتحملش الانخفاض دقائق لساعات. عشان كده نقص السكر، عايزين نقول نركز على نقص السكر في كبار السن بالذات، مهم جدا. نمره واحد ان نتيجه جرعه زياده، وده دور الابناء في الموضوع انهم ياخدوا بالهم ان ما يعتمدش على المريض ان هو ياخد ايه، ياخد علاجه، لانه هو نظر ضعيف ممكن ياخد جرعه زياده، ممكن يحصل سهو، فلازم هو ياخد ابناء المريض هم اللي يدوا له العلاج ويهتموا بيهم شويه. الحاجه الثانيه ان المريض ممكن يقعد فتره طويله من غير اكل، خصوصا لو عايش لوحده، فياخد باله من انه لازم كل 3 4 ساعات ياكل اكل خفيف. دي الاسباب اللي ممكن تعمل نقص سكر حاد، لانه لو اتركن السكر، نقص السكر حاد يبدا ياثر على المخ تاثير شديد لو اتركن وما خدش باله منه. النقطه المهمه انه لازم يبقى في تحليل دايما قريب من المريض اللي عنده نقص سكر. لو حصلت نقص سكر مره لازم غير نظام العلاج، يتشاف ايه السبب، ناخد اقراص قصيره المفعول، ناخد انسولين قصير المفعول عشان نمنع نوبات نقص السكر. الحاجه الاخيره في العلاج اللي ناخد بالنا منها لو راح مستشفى، انه مش مجرد ان اديله حاجه مسكره يفوق اسيبه يمشي، لازم احطه تحت الملاحظه لمده 48 ساعه، لانه ممكن يكون الدواء اللي بياخده شغال لمده 48 ساعه. عشان كده احط تحت الملاحظه، لو حصل نقص سكر تاني اصلحه.
تمام يا دكتور، يمكن انا عمال اشاور لك انك تلحق تخلص الكلام بسرعه لان الوقت انتهى، وان شاء الله يبقى في لقاء اخر خاص بموضوع سكر الحمل والمشاكل، ما اعرفش ان هو ممكن يبقى سبب في موضوع الاجهاض المتكرر
طبعا.
ده اولا، وموضوع السكر والصيام قبل
بس شهر، بس نخلص الكلام قبل الاتصالات
ان شاء الله. نخلص قبل الاتصالات. شكرا يا دكتور. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر الاستاذ الدكتور ايهاب سالم، استاذ مساعد البطنه والسكر والغدد الصماء بكليه الطب الجامعه الزقازيق. وشكرا يا دكتور،
جزاكم
الله خيرا. شكرا
جزيلا.
وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز لا يفنى.